بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف: ولا يجوز أن يكون في محل وإلا لافتقر إليه، ولا في جهة وإلا لافتقر إليها. لا زال حديث في موضوع نفي الجسم والجوهر والعرض والمحل عن الذات المقدسة، وقلنا هذه من الصفات السلبية المسلوبة والمنفية، لا تثبت للذات بل هي مسلوبة منفية عنه. من تلك الأوصاف المسلوبة التي لا تثبت للذات الإلهية ولا توصف بها، إن الله عز وجل في ذاته لا يحل في محل، وإلا لو كان يحل في محل لافتقر إلى ذلك المحل، والمفتقر ممكن وليس غني ولا واجب، وهذا باطل. ولا يجوز أن يكون في جهة، لا مثل الجهة الفوقانية، وإلا لو كان في جهة لافتقر إلى تلك الجهة ولكان فقيرا ممكن، وهذا خلاف كونه غني واجب، فإذا هو باطل. فإذا عندنا وصفين منتفيان عن الله ولا توصف بها الذات المقدسة، وهي أنه لا يحل في محل ولا يكون في جهة. أما الأول أنه لا يحل في محل، فإن الله عز وجل ليس محلا يحل فيه، ليس له محلا يحل فيه، خلافا للنصارى. النصارى اللي هم ليس الأتباع الحقيقيين للنبي عيسى أو ديانته، وإنما الذين يتبعون المسيحية المحرفة، قالوا إن الله عز وجل وهو الرب حل في عيسى عليه السلام، هذا معنى الحلول. وخلافا لجمع من المتصوفة اللي قالوا إن الرب يحل في الأولياء والصالحين. نعم، الآن نحن نريد نفهم شنو معنى الحلول، يعني ما هو المعنى المتصور المدرك المعقول من معنى الحلول. الشارح رحمه الله يقول احنا عندنا تفسيرين. التفسير الأول أن نقول إن المعقول والمتصور والمدرك والمفهوم من معنى الحلول هو معنى قيام موجود بموجود، يعني معنى يحل موجود بموجود، يعني يقوم موجود بموجود، وهذا المعنى هو المتعارف، المعنى المتعارف من معنى الحلول هو المعنى العرفي المتدارك المعروف. مثال ذلك، لو شخص قال لك حل الماء في التراب، يعني ماذا تفهم؟ إن الماء انوجد في التراب، يعني الحلول الانوجاد، فمعنى حل يعني قام موجود بموجود، يعني حل محله من الحال إلى محله، وهذا تفسير عرفي دارج معروف، منها قولك حل الماء في التراب وهو المألوف المتداول، هو هذا معنى الحلول. إذن الحلول بمعنى إن الشيء ينوجد بموجود، هذا التفسير هو تفسير عرفي مألوف متداول معروف. فإذا أرادوا النصارى والمتصوف هذا المعنى من الحلول، فهذا معنى باطل في حقه سبحانه وتعالى. يعني معناه شنو؟ أن الشيء الموجود يحل في محل ويقوم في موجود، هذا المعنى وإن كان متعارف مألوف لكن هو معنى باطل في حقه سبحانه. لماذا؟ لأن هذا الحلول يستلزم الافتقار للمحل، واللي يفتقر للمحل يكون فقير ممكن، خلاف كونه غني واجب. فلهذا هذا التفسير للحلول في حقه سبحانه باطل، لأن خلاف كونه واجب الوجود اللي ثبت بالدليل العقلي. نعم، وإلا لو قلتم هذا المعنى هو المراد وليس المراد تفسير آخر، وهذا المعنى لازم للذات، إن الذات المقدسة تحل في محل، يلزم منه الافتقار والإمكان، وهو خلاف كونه ماذا؟ غني واجب. نعم، فإذا هو محال، لأن لازمه الإمكان والافتقار والواجب، غير ممكن وغير مفتقر، بل هو غني واجب الوجود لذاته، فإذا هذا التفسير باطل. هذا التفسير الأول. اثنين، أن نقول إن هناك تفسير ثاني غير هذا التفسير الذي ذكرناه، غير هذا التفسير المألوف المتداول المعروف. نقول لكم إذا كان عندكم تفسير لابد من أن تذكروه، وتبينوه حتى يمكن أن نتصوره وندركه ونعرفه، ثم بعد ذلك نحكم عليه. إن كان معقولا نحكم بثبوته، وإن كان منفيا وغير معقول ولا يمكن قوله في الذات الإلهية ننفيه. ولكنهم لم يذكروا تفسيرا علما للحلول من قبيل من أمة النصارى والمتصوفة، ما ذكروا تفسير للحلول آخر ولم يبينوا حتى يمكن لنا أن نتصوره ونحكم عليه. فالتفسير الثاني مفقود، بل يمكن القول أنه غير هذا التفسير الأول غير متعقل. يعني الآن جد أنت ذا تحاول تجمع مفهوم وصورة معنى الحلول غير هذا التفسير لا تجد، لأن هو هذا التفسير المألوف المتداول المتعارف. الحلول يعني شيء موجود يحل بموجود، هو هذا معنى الحلول، غيره ما يمكن تصوره. فبالتالي راح ينحصر التفسير بالأول، وهذا التفسير باطل في حقه سبحانه وتعالى. هاي أولا، هذا الوصف الأول خل نطبقه. قال ولا يجوز، خل نطبق قول المصنف، ولا يجوز أن يكون، من يكون سبحانه وتعالى في محل المحل والحلول إنه قيام موجود بموجود، وإلا يعني وإلا لو كان في محل لافتقر إليه، يعني لافتقر علما إلى المحل. أحسنتم. والافتقار شنو معنى الافتقار؟ كونه ممكن، لأن الافتقار من خواص الممكن، وهذا خلاف كونه غني واجب، فإذا هذا باطل. ولا في جهة، يعني لا يجوز أن تكون الذات الإلهية في الجهة. ستأتينا البعض توهم إن الله موجود في الجهة الفوقانية لأن تمثل جهة العلو، وإلا لو كان في جهة لافتقر إليها، يعني إلى الجهة، وهذا يلزم ماذا؟ الجسمانية، ويلزم الفقر، وهو مستحيل عليه سبحانه. أقول الآن نقرأ قول منه الشارع. هذان وصفان سلبيان، والوصفان هما منه؟ كونه في محل وكونه في جهة. الأول، الوصف الأول المنفي عنه، إنه يعني سبحانه وتعالى ليس في محل، يعني ما يمكن أن نقول إن الذات الإلهية موجودة وجدت في محل أو إن وجدت في موجود، خلافا للنصارى. منهم النصارى اللي اتبعوا المسيحية المحرفة، يقولون إن الرب حل في عيسى عليه السلام، وجمع من المتصوفة اللي يقولون إن الرب حل في الأولياء والصلحاء. والمعقول، المعقول يعني احنا عندنا تفسيرين للحلول، المعقول يعني المتصور المدرك المفهوم من معنى الحلول، ان نقول ان المعقول من الحلول ان نقول ان الحلول هو قيام موجود بموجود، يعني حل موجود بموجود اخر غيره على سبيل التبعيه. التبعيه يعني من حال الى محل. شون على سبيل التبعية؟ لأن الموجود إذا انحل بموجود يعني تبعه، لزمه، وهذا تفسير عرفي دارج. مو أنت تقول حل الماء في التراب، يعني وجد الماء في موجود التراب. وهذا هو المألوف المتداول، أن الحلول هو يأتي على سبيل التبعية، يعني موجود حل بموجود وتبعه ولزمه. فإن أرادوا، من أرادوا؟ النصارى والمتصوفة. هذا المعنى، يعني هذا التفسير من الحلول قيام موجود بموجود على اعتباره هو التفسير المألوف المتداول المعروف، فهو باطل. فهذا التفسير للحلول باطل في حقه سبحانه، لأن هذا الحلول يستلزم الفقر والاحتياج، والفقر والاحتياج من خواص الممكن، وهو خلاف كونه واجب غني. وإلا يعني شنو وإلا؟ لو قلنا إنه هذا التفسير هو المراد لهم، وهو الموجود في حقه سبحانه، وهو الصحيح في نسبته للذات، ولم نقل ببطلانه، يلزم افتقار الواجب وهو محال، لأن واجب الوجود راح يفتقر للمحل اللي يحل به، وهذا لازم الإمكان والافتقار، والواجب غير ممكن، بل هو غني ليس مفتقر كما ثبت بالدليل العقلي، وهذا محال بضرورة العقل. نعم. وإن أرادوا، من أمة النصارى والمتصوفة، غيره، يعني غير هذا التفسير الأول أحسنتم، اللي هو قيام موجود بموجود، فلا بد من تصوره، لا بد من يذكروه ويبينوه حتى نفهم المعنى ونتصور وندركه حتى ثم بعد ذلك نحكم عليه. فلا بد من تصوره أولا ثم الحكم عليه، يعني التصور سابق على اليمين على التصديق، والتصديق هو الحكم، ما عندنا تصديق من دون تصور. فلا بد من تصوره أولا ثم الحكم عليه والتصديق به. أما بالنفي إذا كان لا يليق بذاته سبحانه ننفيه، أو بالإثبات إذا كان يليق بسبحانه ولا ينافي الدليل العقلي نثبته له. لكنهم لم يذكروا تفسيرا آخر، إذن غير متصور، فهم لم يبينوا معنى، بل لا يمكن لنا أن نتصور غير هذا المعنى والتفسير الأول، لأن هو هذا المألوف المتداول، غير ما نعرفها تفسير آخر للحلول. نعم، هاي الصفة الأولى المسلوبة. الآن الصفة الثانية، إن الله سبحانه وتعالى ليس في جهة، وإلا لو كان في جهة لافتقر إلى الجهة. كيف نثبت إن الله ليس في جهة؟ أولاً لابد نتصور ونعرف معنى الجهة، لأن إحنا قلنا ما نقدر نحكم ونصدق ونذكر الدليل من غير التفسير، فراح نفسر ونذكر معنى الجهة ونصورها ثم بعد ذلك نحكم عليها بالدليل. نعم، الجهة المراد بها هي مقصد المتحرك واتجاهه. لما نقول زيد اتجه بجهة الشمال، يعني وين مقصد تحركه؟ جهة الشمال. فإذا الجهة هي المقصد للمتحرك واتجاهه، وهذا طبعا متعلق علما للإشارة الحسية، لأن الجهات هي نوع من أنواع الإشارات. لما أنت تأشر لجهة الشمال هذا متعلق لجهة الاتجاه والإشارة الحسية، أو تأشر لجهة الجنوب أو الشرق أو الغرب أو الفوقية أو التحتية، هذا يسموه إشارة. الجهة هي إشارة حسية. طيب، الكرامية اللي هم أتباع ابن كرام السجستاني، محمد ابن كرام السجستاني، ادعوا إن الله موجود بالجهة الفوقية، لأن الجهة الفوقية تمثل الجهة العلوية، والله سبحانه علو وكمال، فإذا هو موجود بالجهة الفوقية. هذا الاشتباه وين حصل عندهم؟ لأن إحنا عندنا ظواهر نقلية وأدلة نقلية ثبت الفوقية، مثل قوله تعالى وهو القائم فوق عباده، وقوله تعالى ويخافون ربهم من فوقهم، وقوله تعالى يد الله فوق أيديهم. جاء تذكر الفوقية، والفوقية معروف عندنا جهة، الفوقية جهة والتحتية ما يقابلها من الجهة الأخرى. إذن هاي أدلة نقلية من الآيات، وعندنا بعض الروايات تذكر أنه مثلاً يستحب للداعي أن يرفع يديه باتجاه السماء في القنوت أو غيره، وأنه يسأل الرزق برفع كفيه باتجاه السماء، يعني فوق لفوق باتجاه السماء. فهاي كيف نفسرها؟ هم قالوا إن الأدلة النقلية تذكر الفوقية، إذن الله سبحانه بما أنه ذات علو وكمال إذا موجود بالجهة الفوقية، هذا قولهم. لكن مع ذلك اختلفوا فيما بينهم. عندهم هم جماعتين معروفات، الجماعة الأولى يسموهم الهيصمية، والجماعة الثانية يسموهم العابدية. جماعة الهيصمية من فرق الكرامية قالوا إن الله فوق العرش من جهة لا نهاية لها، وبينه وبين العرش بعدا غير متناهي، يعني الجهة مالته فوق العرش، فوقية العرش، من جهة هذه الجهة لا يوجد لها نهاية، لا نهاية لها، وبينه وبين العرش بعدا غير متناهي. وعدهم فرقة تسمى بالعابدية، يقولون إن الله فوق العرش من جهة على أن بينها وبين العرش بعدا متناهي. وعدهم فرقة أخرى تسمى بالهيصمية، يدعون أن الله على العرش من دون فصل. وعدهم شخص معروف اسمه إبراهيم بن مهاجر، هذا من مبلغين الكرامية، كان يعيش في مدينة نيشابور، كان يدعي أن الله تعالى مماس بالعرش، يعني هو في حالة تماس مع جهة العرش. نعم، فيدعون إن الله تعالى في الجهة الفوقية، وهاي الادعاءات حصلت عندهم لما تصوروه وفهموه من الظواهر النقلية، مثل هاي الآيات المباركة اللي هي تذكر جهة ماذا؟ الفوقية. ومنها قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. يعني شنو استوى؟ يفسرون العرش بأنه الكرسي، كرسي الملكية. وكرسي الملكية الرحمن بعد ما خلق السماوات والأرض استوى واتكأ على عرش الملكية، يعني على مثل ما نقول منبر أو كرسي السلطة. هكذا يفسروا بالظواهر، لأن العرش نقول عرش الملك، يعني شنو؟ كرسي التسلط. نعم، هكذا يفسروه. لكن هذا التفسير إذا قلناه حسب الظواهر النقلية، شو يلزم منه؟ الجسمانية. أحسنتم، الجسمانية باطلة في حقه سبحانه وتعالى. إذن لابد نحتاج التأويل هاي الظواهر النقلية بما يوافق الدليل العقلي، وإلا الالتزام بها شنو؟ يكون خلاف العقل، يكون خلاف العقل. وهذا طبعا الزعم باطل، اللي يزعمونه تفسير خاطئ وباطل. لماذا؟ لأن يلزم منه محذورين باطلين. هم يدعون إن الله موجود بجهة الفوقية، هذا يلزم منه محذورين باطلين لازمين فاسدين. وهو لو كان تعالى في الجهة كما يقولون، نقول لهم الله عز وجل أما يكون غني عن الجهة وأما يكون فقير علما إلى الجهة، لا ثالث لهما. لو كان الله في جهة كما تقولون، فأما هو موجود في الجهة ومع ذلك مستغني عنها، نقول إذن بعد لا معنى لوجوده في الجهة. إذا كان هو مستغني عنها فبعد لا معنى لوجوده في الجهة ولا معنى لأن يحل فيها. فإذا كان تعالى سبحانه في جهة لكان أما موجود في الجهة ومع ذلك هو واجب بالذات ومستغني عن هذه الجهة، لكن في نفس الوقت موجود فيها كما تقولون، إذن بعد لا معنى لأن يحل في الجهة. لأن الله تعالى إذا كان في جهة وهو واجب الوجود بالذات ومستغني عن الجهة، فلا معنى لأن تقولوا أنه موجود في جهة. لكن هذا خلاف قولكم، لأن أنتم تقولون هو موجود في الجهة ومحل لها من جهة الجهة الفوقية، فإذا هذا ليس مراد لكم. يبقى أمر ثاني، أن نقول إن مرادكم إنه موجود في جهة ومع ذلك هو مفتقر إلى تلك الجهة والمحل. إذا قلتم مفتقر إلى الجهة والمحل، إيش راح يلزم من الافتقار؟ الإمكان. وهذا خلاف كونه واجب وخلاف كونه ماذا؟ وخلاف كونه غني. فإذا كان موجود في جهة ومع ذلك إن سبحانه وتعالى مفتقر إلى الجهة وغير متمكن من الاستغناء عنها، يلزم كونه تعالى ممكنا، وهذا خلف كونه واجب وغني، لأن يلزم منه الافتقار والإمكان، وهذا باطل. إذن يبقى عندنا شيء، هم راح يسألونا يقولون نعم كيف تفسرون الظواهر النقلية اللي تذكر جهة فوقية؟ نجيب عنها، نقول لهم كما يقول الشارح: لا بد من تأويل هذه الظواهر النقلية. شنو يعني تأويلها؟ يعني تفسيرها بما يوافق الدليل العقلي. لهذا المفسرون من يفسرون هذه الآيات ما يقولون الفوقية المراد بها الجهة، لأنه يلزم أن الله يحل بالجهة وهذا باطل بضرورة العقل. يفسرون الفوقية بتفاسير أخرى، مثلا يفسرونها بالسلطة أو بالقاهرية، يعني فوقكم يعني متسلط عليكم، ويد الله فوق أيديكم يعني قوة الله فوق قوة أيديكم، ومعنى هو القائم فوق عباده يعني هو المتسلط القاهر لعباده. فيفسرون الفوقية بمن؟ مو بالجهة العرفية المادية، يفسرون الفوقية بتفسير معنوي ما يتنافى ويا الدليل العقلي، إن المراد بالفوقية هو السلطة والقاهرية، وهو كناية عن العظمة والرتبة والتسلط. أما العرش، الرحمن على العرش استوى، مو العرش المراد به كرسي الملوكية، لأن هذا ما يتناسب ويا الله عز وجل. المراد بالعرش هو العظمة والكبرياء، يعني الله بعد أن خلق السماوات والأرض والأرض استوى على العرش، يعني استوت كبرياؤه وعظمته، وله رتبة العظمة والتسلط، وهذا يدل على قدرته سبحانه عز وجل. فإذا المراد بالعرش هو العظمة والكبرياء والهيمنة على عباده. نعم، وإلا لو ما فسرنا هذه الدلائل العقلية الظواهر النقلية، فماذا يلزم؟ يلزم القول بالجسمية، والجسمية منتفية عنه سبحانه وتعالى. لهذا نقول إحنا لما دلت الدلائل العقلية والحجج دلت على أن الله يمتنع عنه الجسمية ويمتنع عليه لواحق الجسمية مثل قبيل الجهة والمكان والعرض مثلا والتركيب والتجزئة والسكون والحركة، فلذلك وجب أن نؤول هذه الأدلة النقلية، وإلا إذا ما أولناها ما عدنا إلا بعض الخيارات. أولا نقول أنه نعمل بالظواهر النقلية ونعمل بالظواهر العقلية، وهذا يلزم منا اجتماع النقيضين. لماذا؟ لأن الظواهر النقلية تقول هو جسم له يد وله ساق، وتقول له جهة فوقية، والظواهر العقلية شد أن الله لا جسم ولا جهة، وهذا يلزم اجتماع النقيضين، واجتماع النقيضين باطل بضرورة العقل. اثنين أن نقول إحنا نترك العمل بكليهما، لا نعمل بالظواهر العقلية ولا نعمل بالظواهر النقلية. نقول لكم هذا باطل، لأن يلزم منا ارتفاع النقيضين، وارتفاع النقيضين باطل. يعني نقول إن الله ليس بجسم وليس بلا جسم، أو نقول إن الله ليس لا نقول بأنه بجهة وليس بأن نقول بلا جهة، نقول هذا يلزم من ارتفاع النقيضين، وارتفاع النقيضين باطل أيضا بضرورة العقل. يبقى عندنا خيار ثالث، نعمل بالدليل النقلي ونترك الدليل العقلي. نقولكم هذا أيضا باطل. لماذا؟ لأن النقل ما ثبت إلا عن طريق العقل، والدليل على ذلك إحنا كيف أثبتنا واجب الوجود؟ عن طريق العقل، ما ثبتنا عن طريق النقل، لأنه إذا ثبتنا بالنقل راح يلزم الدور. لحد الآن إحنا ما ثبتين واجب الوجود، فكيف نستدل بأقوال واجب الوجود؟ والأدلة النقلية ما ثبتت إلا ببركة الأدلة العقلية. فمثل بنو إثبات واجب الوجود، لو كان إحنا نعمل بالنقل كما تقولون ونترك العقل، هذا يلزم حتى يبطل أصل النقل، يبطل أصل إثبات واجب الوجود، ويبطل أصل النقل المنقول عنه، وهذا أيضا باطل بيمكن الالتزام به. يبقى عندنا خيار رابع لا مفر منه ولا محيص ومهرب منه، وهو أن نقول نعمل بالظواهر العقلية ونفسر ونأول الظواهر النقلية، وهذا هو الطريق الحكيم الصحيح اللي ما يلزم منه أي معذور. نقبل الدليل العقلي أن الله ليس بجسم ولا بجهة ولا محل له، ونفسر ونأول الظواهر النقلية بما ذكره المفسرون، أن المراد بالفوقية ليس الجهة، بل المراد بها ماذا؟ السلطة والقاهرية. نعم، إلى أن نطبق هذا المقدار. قال وأما الثاني، من هو الثاني؟ الوصف الثاني المنتفي عنه سبحانه المسلوب عنه أنه ليس بجهة. إن الله تعالى ليس في جهة، والجهة الآن المحقق رحمه الله على عادته ما يذكر دليل وحكم تصديق إلا بعد ما ماذا يصوره ويذكر تفسيره وفهمه ومعناه. والجهة يعني معنى الجهة هي مقصد المتحرك، يعني الذي يقصده المتحرك ويتجه إليه، مثل ما زيد إذا قصد جهة الشمال وتحرك نحوها نقول جهته الشمال. ومتعلق الإشارة الحسية، الجهة مثل جهة الجنوب الشرق الغرب هي متعلق للإشارة الحسية، لهذا احنا نأشر بالحس واليد ونقول تلك جهة الجنوب، تلك جهة الشمال، تلك جهة الفوقية، تلك جهة تحتية، وهي متعلق للإشارة الحسية. يعني هذا شيء يلزم منه، مجرد أنك تقول جهة شيء يلزم، يلزم أنك تؤولها بالتأويل الحسي الجسمي. وزعمت الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني إن الله تعالى في جهة الفوق لما تصوروه من الظواهر النقلية. يعني هم من قرأوا القرآن فسروا بمن؟ بالظاهر. هو القائم فوق عباده ويخافون من ربهم من فوقهم، يد الله فوق أيديهم، هاي جاي دل جهة الفوقية. والروايات والأحاديث اللي ذكرت أنه إذا العبد أراد أن يدعو ربه يرفع كفيه إلى السماء، يعني جهة الفوق. كيف تفسرون هذه الظواهر النقلية؟ نقول إذا أو هذا اللي اعتقدوه وزعموه من أن الله له جهة فوقية هو باطل، هذا الزعم باطل، لأن شي يلزم منه لازمين باطلين. الأول إنه لو كان منه تعالى سبحانه في الجهة لكان ما عندنا إلا أمرين، إذا قلتم إن الذات موجودة في جهة، أما هو موجود في جهة وفي نفس الوقت استغناءه عنها، يعني استغناء واجب الوجود بالذات عنها عن الجهة، يعني هو موجود في نفس الوقت في الجهة وهو مستغني عنها فلا يحل فيها. نقول لكم إذا كان الذات مستغني عن الجهة يعني بعد هي لم تحل في الجهة، لأن اللي يحل بالجهة يعني مفتقر إلى الجهة، محتاج للجهة. وإذا قلتم إنه تعالى في جهة ومع ذلك هو مستغني عن الجهة يعني لا يحل فيها، وهذا خلاف زعمكم أنتوا أيها الكرامية، هذا خلاف زعمكم، لأن تقولوا موجود في جهة وحال فيها وليس مستغني عنها. فكون الله تعالى في جهة، أما يكون واجب الوجود بالذات مستغني عن الجهة، وهذا خلف كونه حال في الجهة، لأنه لو حل في الجهة وكان مستغنيا عنها هذا خلاف ما يدعيه ويزعمه الكرامية، فلا يحل فيها على اعتبار أن المستغني لا يصدر منه عمل المفتقر، وهو ماذا؟ الحلول بالجهة، وهذا خلاف زعمكم فيكون خلاف مرادكم. يبقى أمر ثاني، نقول إن مرادكم وزعمكم بالحلول بالجهة إن الله حال في الجهة، ومع ذلك مع افتقاره إليها، يعني مع افتقار واجب الوجود سبحانه وتعالى بالذات إليها، يعني إلى الجهة، وما متمكن أن يستغني عنها، هو باقي مفتقر إليها. نقول لكم على هذا القول يلزم أن يكون الله ماذا؟ ممكنا، لأنه اللي يفتقر للجهة الافتقار من خواص منه الإمكان، وهذا خلاف كونه واجب وممكن وواجب الوجود وغني. نعم يبقى عندنا شيء هم راح يسألونه، يقولون نعم ماذا تفعلون مع هذه الظواهر والأدلة النقلية؟ مجاي تذكر جهة الفوقية. نجيبكم، نقول لكم الظواهر النقلية لها تأويلات، التأويل يعني التفسير وبيان المعنى ومحامل، يعني نحملها على معنى غير اللي انتم تحملوه، مذكورة في مواضعها. وين مذكورة؟ في كتب التفسير، المفسرون والمتكلمون كذلك فسروها بأن العرش الرحمن على العرش استوى، العرش مراد به تفسير العظمة والكبرياء والهيمنة على خلق السماوات والأرض، وتفسير الفوقية فسروه بالسلطة والقاهرية اللي هو كناية عن العظمة والرتبة والتسلط والكبرياء، لأنه لما دلت الدلائل العقلية، الدلائل العقلية يعني الحجج والدليل العقلي، ماذا دل؟ دل على امتناع الجسمية، يعني يمتنع أن يكون الله جسما، وإلا لو كان جسما لزم ماذا؟ إمكانه وافتقاره. ولواحقها عليه، يعني ولواحق الجسمية عليه تعالى، شنو لواحق الجسمية؟ الحل، أحسنتم، الحلول، الجهة، الترتيب، التجزئة، الحركة، السكون، العرض، هاي كلها ممتنعة، وجب تأويل غيرها، يعني وجب تأويل غير هذه الدلائل العقلية. لماذا؟ لاستحالة العمل بهما، يعني لاستحالة العمل بمن؟ بالدلائل العقلية والنقلية. وإلا إذا لم تؤول، نعم إذا لم تؤول الأدلة النقلية وعملنا بها مع عملنا بالأدلة العقلية لاجتمع النقيضان، لأن الأدلة النقلية شو تقول؟ إن الله جسم له يد وساق، وإن الله له محل، والأدلة العقلية شو تقول؟ هو ليس بجسم وليس بمحل، والجسمية وعدم الجسمية، المحلية وعدم المحلية، هذا نقيضان، لاجتمع النقيضان. هذا الفرض الأول. اللي يقول نعمل بالدليل العقلي والنقلي، نقول له هذا يؤدي لاجتماع النقيضين المحال، أو الترك لهما، يعني نترك لا نعمل لا بالدليل العقلي ولا بالدليل الداخلي، إن فيكم هذا يلزم من ارتفاع نقيضين، وإلا لارتفع النقيضين اللي هو جسم ولا جسم، جهة ولا جهة. هذا الخيار الثاني أيضا باطل. الخيار الثالث أو الفرض الثالث، العمل بالنقل وإطراح العقل، يعني نعمل بالأدلة النقلية ونطرح ونترك الأدلة العقلية، إن قلكم هذا يلزم منه محذور. شنو المحذور؟ وإلا لزم إطراح النقل أيضا لإطراحه من أصله. إحنا الأدلة النقلية ما ثبتت إلا ببركة الأدلة العقلية، واجب الوجود ما ثبت إلا بدليل العقل، فالأدلة العقلية ثبتت النقلية ثبتت حجيتها بالأدلة العقلية، والاستدلال على واجب الوجود كان بالعقل لا بالنقل، والدليل العقلي هو الأصل، وإذا انتفى الأصل انتفى منه ما يترتب منه، إذا انتفى العقل انتفى النقل، فانتفاء ما يترتب عليه رح يلزم من انتفاقنا. وطرح الدليل العقلي معناه طرحا لأصل الدليل النقلي، لأن الدليل النقلي ما ثبت إلا ببركة الدليل العقلي. إذن هذا أيضا خيار لا يمكن الالتزام به، أن نعمل بالدليل النقلي ونترك العقلي، هذا يؤدي إلى إلغاء حجية الدليل النقلي نتركه. يبقى عندنا خيار رابع لا غير، ماذا؟ أنه يبقى الأمر الرابع، أن نعمل بالعقل ونؤول النقل. نعمل بالدليل العقلي ونؤول الدليل النقلي بما لا بما لا يتنافى مع الدليل العقلي. نعم. أما قوله ولا يصح عليه اللذة والألم، هذا يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. إذا عندكم سؤال أخوتي بخدمه، الله يحفظكم ويتقبل أعمالكم. أخوتي السبت عندكم أنتم امتحان، أي بالنسبة الامتحان شرح الباب 11، احفظ الدليل، احفظ المعنى، واحفظ حتى لو بصورة مبسطة، يعني من يسألك مثلا ما هو الدليل على أنه واجب وجود، الدليل العقلي على واجب الوجود، وجود واجب الوجود، ما هو الدليل على اثبات صفة القدرة، احفظه ولو بصورة مبسطة وتباحث به ويا زملائك. إذا شيء صعب ما فاهمه راسلنا على التليجرام، إحنا نوضحه نشرحه إليك. إذا شيء ما واضح عندك أو ما افتهمته، تريد تراجع التسجيل الصوتي أو تريد تراسل الأستاذ حتى يشرحه إليك. نعم. وتباحث ويا المباحثة، تركز الدليل وتثبته في الذهن. نعم. أتمناكم التوفيق. سيبا لأخوتي. Thank you.